بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أيها الإخوة في الله هذا أحد المجالس الرمضانية التي نحب أن نتذاكر فيها جميعا بعض ما ينفعنا في أمور ديننا وهكذا دنيانا ويوم نلقى الله تبارك وتعالى. والموضوع الذي أحببت أن نتذاكر فيه جميعا حول ما يتعلق بتذكير أهل الإيمان بجملة من أسباب محبة الرحمن، جملة من الأسباب العظيمة التي تجعل الرب تبارك وتعالى يحب هذا العبد، يحب هذا العبد. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نسعى في تحقيق هذا المطلوب، وكذلك أيضا أن نجد في التسبب في جلب رحمة الله تبارك وتعالى ومحبته لنا ومحبته لنا. وربنا تبارك وتعالى إذا أحب العبد وفقه للطاعة ووفقه للخير ووفقه كذلك أيضا لما يكون فيه سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى هذه الجوائز وانظر إلى هذه المنح من الله تبارك وتعالى إذا أحب هذا العبد. ولهذا قال من قال من سلف هذه الأمة الصالح، قال: ليس الشأن كل الشأن أنك تحب الله تبارك وتعالى، ولكن الشأن كل الشأن أن الله تعالى يحبك، أن الله تعالى يحبك. ولهذا كما سمعتم أن الله تعالى إذا أحب العبد وفقه للخير وأعانه على فعل الخير وأخذ بناصيته إلى البر والتقوى وكذلك أبعده عما يغضبه ويأبى. وقبل أن نخوض في ذكر جملة من الأسباب التي تعتبر أسبابا لمحبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد، نقدم بين يدي ذلك بمقدمة يسيرة فيما يتعلق بالمحبة ومحبة الله تبارك وتعالى لخلقه وعبيده. مما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحب ويحب، أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، فهو سبحانه يحب بعض العباد ويحب بعض الأماكن ويحب بعض الأعمال والصفات، فيحب مثلا بعض الأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، وهكذا أيضا يحب بعض الأماكن كالمساجد وبعض البلاد كمكة، وهكذا أيضا يحب بعض الأعمال كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة، وهكذا يحب بعض الصفات كالكرم، وهكذا الصبر وغيرها من هذه الصفات. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يحبه عباده، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وجاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. قال سهل بن سعد: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: فقيل إنه يشتكي عينيه، فجيء به ثم أعطاه الراية، إلى آخر حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفة المحبة لله تبارك وتعالى هذه صفة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهكذا عليها إجماع سلف هذه الأمة الصالح من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. فالواجب هو إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه، على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه. وهذه الصفة وقع فيها من وقع من أهل البدع كعادتهم في كثير من صفات الرب تبارك وتعالى، نفى هذه الصفة المعتزلة وهكذا الأشاعرة ومن نحى نحوهم واعتقد عقيدتهم في صفات الرب تبارك وتعالى، ودعواهم في نفي هذه الصفة قالوا إنها توهم نقصا. إذا قلنا أن الله تعالى يحب عباده هذا معناه أن أثبتنا لله عز وجل نقصا، أن أثبتنا لله عز وجل نقصا، وذلك أن المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه، ميله إلى ما يناسبه ويستلذه. وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم في من عطل صفات الرب تبارك وتعالى، أن سبب هذا التعطيل هو أنهم وقعوا أولا في التشبيه، شبهوا الله بخلقه، ثم بعد ذلك ماذا جرهم ذلك التشبيه إلى أن يقعوا في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. فالأشاعرة يرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون محبة الله لبعض العباد معناها إرادة الثواب له، أراد الله أن يثيبه وأن يجازيه الجزاء الأحسن. وهكذا يقولون في صفة الرضا وصفة الغضب وصفة الكره والسخط إلى غير ذلك، قالوا إرادة الثواب أو إرادة العقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة بالله تبارك وتعالى، فإنهم يصرفونها إلى الثواب نفسه. يقولون محبة الله للعبد معناها إثابته لهذا العبد، إثابته لهذا العبد، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهكذا مذهبهم الكاسد بأن الله تبارك وتعالى يجب عليه إثابة المطيع، وهكذا يجب عليه عقاب العاصي. وهذا كما يقول العلماء أنه عبارة عن تفسير باللازم، فلازم المحبة هو الإثابة، كما أن لازم الكره والبغض هو ماذا؟ العقاب وإرادة العقاب بهذا الشخص. وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من أفسد المعتقدات وأفضل الباطل الذي عليه أهل البدع، أعني بذلك تفسيرهم المحبة بالثواب، وتفسيرهم كذلك الكره والبغض وغيرها من الصفات بالعقاب، لأنه يلزم من ذلك جعل بعض صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، لأن من ثواب الله عز وجل الجنة ونعيمها، وكما لا يخفى علينا جميعا أن الجنة ونعيمها تعتبر مخلوقة. إذن فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب يحب ويحب، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمعنى المحبة فعبارات أهل العلم كثيرة في تفسير وتعريف المحبة، ورحم الله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث ذكر كما في كتابه مدارج السالكين، قال في تعريف المحبة، قال: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، أي ليس هناك أوضح في تعريف المحبة من اسمها ووجودها، من اسمها ووجودها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. ثم ذكر رحمه الله نحو من 30 قولا في تعريف المحبة، في تعريف المحبة. وأجد بين يدي كذلكم كلمات بديعات نافعات لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيها أهمية وعظم المحبة، وذلك كما في أوائل كتابه عن منزلة المحبة من كتابه القيم مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. قال: واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى ما خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، وتحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من الآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. وهكذا ذكر رحمه الله، قال: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. ومحبة العبد لربه تبارك وتعالى تدفعه إلى أن يقوم بعبادة ربه ويجتهد ويجد في الأعمال الصالحات. وهكذا أيضا إذا نظر إلى محبة الله عز وجل لعباده سعى كثيرا واجتهد كثيرا إلى تحصيل محبة الله تبارك وتعالى لهذا، نعم، محبة الله تبارك وتعالى له. والأسباب التي ينال بها العبد محبة ربه تبارك وتعالى كثيرة وعظيمة، نذكر في هذه المقامات وفي هذه المجالس الرمضانية بعضها، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويرضى عنهم وينعم عليهم برضوانه وهكذا بجنته ونعيمه. فمن هذه الأسباب ومن أعظمها هو تقوى الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد من المتقين لله عز وجل. ولهذا يقول ربنا جل في علاه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهكذا يقول جل في علاه: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله قال سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. وهكذا قوله جل في علاه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا كذلكم أيضا يؤيد ما تقدم من محبة الله عز وجل لعباده المتقين. وحقيقة التقوى هو طاعة الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه حقيقة تقوى الله تبارك وتعالى. نسمع في آيات كثيرة يأمر ربنا عز وجل عباده بالتقوى وأن يكونوا من المتقين، ولعلك لا تجد أمرا في كتاب الله عز وجل أمر الله به أكثر من الأمر بالتقوى. فهذه التقوى مدارها على طاعة المولى تبارك وتعالى بفعل الأوامر، ويدخل في ذلك الواجبات وهكذا المستحبات واجتناب النواهي. اجتناب النواهي أولا باجتناب المحرمات، ثم بعد ذلك باجتناب الأمور المكروهة ومن أكمل وأحسن وأجمل العبارات التي تناقلها الخلف عن السلف، وهكذا تناقلها الركبان إلى البلاد والأمصار فيما يتعلق بتعريف التقوى، ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طلق ابن حبيب العنزي البصري رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ في التقريب عن طلق ابن حبيب أنه صدوق عابد رمي بالإرجاء يقول طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى معرفا لي التقوى، قال: العمل بطاعة الله على نور من الله تعالى ترجو ثواب الله قال: وترك معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتأمل إلى قوله على نور من الله، أي على علم وعلى بصيرة بأن هذا الذي تفعله مما أمر الله به ومما يحبه الله ويرضاه لخلقه وعبيده، وأن هذا الذي تتركه مما نهى الله تبارك وتعالى عنه ومما يبغضه ربنا عز وجل ولا يرضاه لخلقه وعبيده. ولهذا علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في كتابه سير أعلام النبلاء على هذه الكلمات العظيمة من هذا الإمام، قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز ولا يخفى علينا جميعا ما جعل الله في التقوى من الفضائل ومن المزايا والمناقب التي لربما لا تكاد تجتمع في غيرها، لا تكاد تجتمع في غيرها، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي أيها المسلمون وإياكم، أن اتقوا الله. وهكذا أيضا تقوى الله هي ميزان التفاضل عند الله بين عباده، كما قال جل في علاه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: أتقاهم. وهكذا تقوى الله عز وجل هي من أعظم وأكثر الأسباب التي ينال بها العباد ذلكم النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى. من أعظم أسباب دخول الجنة هو تقوى الله جل في علاه. ولهذا جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. والآيات كثيرة في بيان ما أعد الله عز وجل للمتقين في الجنة، للمتقين في الجنة. وهكذا هي من أعظم وأبرز علامات أهل الولاية، أولياء الله تبارك وتعالى الذين يحبهم رب العالمين وهكذا يعادي من عاداهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك تقوى الله سبب عظيم لنيل رحمة الله عز وجل، وسبب عظيم لمعية الله عز وجل لهذا العبد بحفظه ونصره وتأييده. وكذلك أيضا هي سبب عظيم للفوز والفلاح في الدنيا والأخرى. وكما تعلمون إخواني في الله أننا في شهر الصيام، في شهر رمضان الذي فرض الله فيه الصيام لأجل تحقيق هذه الغاية العظمى والفضيلة الكبرى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل يا رعاك الله ويغفر الله لك في هذا الشهر وغيره، تأمل هذه الحكمة العظيمة التي أرادها الله من خلقه وعبيده. ولهذا يخطئ كثير من الناس حين أن يصوم عن بعض الأمور المباحة في غير وقت الصيام كالأكل والشرب وكذلك الجماع، ثم لربما يقع في بعض الأمور التي لا يجوز فعلها لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا في وقت الصيام ولا بعد وقت الصيام، كالوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والسباب والشتام وهكذا غيرها من هذه الآفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. للأسف الشديد يا عباد الله رمضان يأتي ولربما تأتي معه المصائب وهكذا تأتي معه البلايا من الشحنة والبغضاء وهكذا أيضا من الوقيعة في أعراض المسلمين، لربما لا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تعالى. فنتواصى جميعا يا عباد الله أن نجعل من رمضان شهرا للعبادة والجد والاجتهاد في الطاعة، نترك الأحقاد ونبتعد عن التشاحن والتباغض، فإن الشيطان يحب لنا التباغض ويدعونا إلى التشاحن وأن يقع بعضنا في أعراض البعض. الشيطان يأمرنا ويدعونا إلى قطيعة الأرحام وإساءة الجوار وهكذا زرع الشحناء التي لربما تتفكك بسببها أسر وبيوت. على ماذا يا عباد الله؟ أعلى توحيد وشرك أم على سنة وبدعة؟ وإنما أيها الإخوة في الله للأسف الشديد على دنيا فانية وعلى أغراض شخصية ومصالح دنيوية. فيا أيها المسلمون رمضان شهر عظيم هو شهر التقوى فنبتعد فيه عما حرم الله تبارك وتعالى وعما يغضبه سبحانه وتعالى علينا ونقبل على العبادة نقبل على الطاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اشغل نفسك بالخير اشغل نفسك بالطاعة اشغل نفسك بتلاوة القرآن بذكر الله سبح احمد الله استغفر الله عز وجل ادعو الله تبارك وتعالى قم صلي لربك عز وجل في الليل والنهار اجتهد في هذا الموسم العظيم. نعم اخواني في الله ورحم الله الامام ابا عبد الله الشافعي رحمه الله فيما ينسب اليه انه كان يقول فيما استفاده من بعض اهل الطرق قال ونفسك ان لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اذا لم تستغلها وهكذا تستعملها في الخير لربما جرتك الى ماذا؟ الى امور لا تحمد عقباها. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا وللحديث تتمة وبقية حول ما يتعلق بأسباب محبة الله عز وجل للعباد. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من عباده المحبوبين وألا يحرمنا محبته ورضوانه وثوابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.